بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ونزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحابي المبهم لا يضر، على أن غير معمر يروونه عن حميد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون ذكر الرجل، كما في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن معاذ وهو أرجح. وعبد الرحمن بن معاذ صحابي. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث أيضا في مسند أحمد 27 131. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج، هو حميد بن قيس الرجال الجماعة في الحاشية مكتوب، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فذكره خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، وعلمهم مناسكهم، ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه في منازلهم. قال: فسمعته يقول: ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف. ولفظ ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف جاء عن ابن عباس: مثل هذا فرموا وإياكم الغلو. هو صحيح، تقدم شرحه. وحديث الفضل حديث جابر وجماعة، وقوله حصى الخذف أي صغار تشبه الحصى الذي يخذف به، والخذف هو رميك بحصاة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، من خذف الشيء يخذف خذفا، خذف بالشيء يخذف خذفا أي رمى. وضعف محققون هؤلاء الحديث ما عدا هذه الزيادة ارموا الجمرة. الحديث الذي عندنا في تنزيل المهاجرين والأنصار منازلهم ضعف، فقال ضعيف دون قوله، سناده ضعيف دون قوله ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف، فهو صحيح لغيره. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من الصحابة إلا من أنس بن مالك وعبد الرحمن بن عثمان التيمي، ورأى ابن عمر من الصحابة، وعامة أحاديثه عن سائر الصحابة مراسية. ثم إنه اختلف فيه على حميد الأعرج، روي في هذا الإسناد من طريق معمر عنه عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عندنا ذكر الرجل الصحابي، وسيأتي برقم كذا وكذا 16589، بل تقدم 587. قال ورواه الحميدي عن سفيان بن عيين حميد بن محمد إبراهيم الرجل من قومه يقال له معاذ أو ابن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عن رجل أن معاذ بدون أن يسمي الصحابي الواسطة. عبد الرحمن قال له معاذ أو ابن معاذ، يقال له الرجل من قومه يقال له معاذ أو ابن معاذ، هو عبد الرحمن بن معاذ عن رجلين بدون ذكر الواسطة. أما رواية ابن محمد بن إبراهيم التيمي أنه ليس من الصحابة فإنه هنا مذكور بواسطة، فلا معنى لذكر أنه ما سمع من بعض الصحابة في هذا الموضع ولا إعلال فيه. وأما أنه جاء عن رجل من قومه فقد بين في هذا الحديث أنه عبد الرحمن بن معاذ. وأما كون هذا عبد الرحمن بن معاذ الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، فهذا عندنا مرسل متصل بسند صحيح، ليس هناك ما رأينا من الحفاظ من يرجح المرسل المتصل. الحاصل ما فيه إعلال، العلال علة العلال الذي ذكروه تخميني تخميني ما هو يعني محتمل أنه مرسل يقولون. والحديث ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الهجرة فضائل المهاجرين بتقديم المهاجرين وجعلهم عن اليمين، وفضل المهاجرين على الأنصار هو المعروف عند أهل العلم عند عامتهم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نبه الشيخ رحمه الله على هذه العلة التي أشار إليها هؤلاء المحققون، قال الصحابي المبهم لا يضر على أن غير معمر يروي عن حميد بن محمد إبراهيم بن عبد الرحمن بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الرجل كما في التهذيب ثم ترجمة عبد الرحمن، وهو أرجح وعبد الرحمن معاذ صحابي، إذن ما دام كذلك لا علة على الوجهين. وذكره أيضا الشيخ رحمه الله في كتاب الحج والعمرة الخطبة يوم النحر، فهذه خطبة بمنى يوم النحر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل مهاجرون ها هنا، وأشار إلى مهمة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى مهمة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، ففيه تقديم المهاجرين ثم الأنصار عن يعني محاذين لهم ثم الناس وراء. شرح هذا الحديث بالرسلان رحمه الله فقال باب النزول بمنى، ساق الحديث قوله وأنزلهم منازلهم في نسخة ونزلهم منازلهم، فيه أن الأمير عليه سياسة الحجاج وتدبيرهم في مسيرهم ونزولهم، فيأمرهم أن لا يتفرقوا في مسيرتهم ونزولهم حتى يفترقوا يخاف عليهم حتى لا يفترقوا فيخاف عليهم، ويرتبهم في السير ويعقبهم فيرتب كل عقب خلف عقب لئلا يقع التنازع بينهم، ويأمر كل من عقبه خلف أحد أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ويقدم أهل العلم الصلاح على غيرهم في المنازل والسير. وهذا الترتيب هو الذي جرى عليه عمل أمراء الحجاج في سائر الأزمان، أنهم يرتبونهم ولا يتركوا الناس يسيرون عشوائيا، وأنه إذا لم يحصل ترتيب يحصل فوضى. قال فيترتب كل عقب خلف عقب لئلا يقع التنازع بينهم، يأمر كل من عقبه خلف أحد أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ويقدم أهل العلم والصلاح على غيرهم في المنازل والسير. قوله لينزل مهاجرون ها هنا وأشار، فيه التعليم بالإشارة باليد ونحوها كما يقول كما يعلم بالقول والفعل إلى ميمنة القبلة. فيه كما تقدم تنزيل الناس منازلهم، فلما كان مهاجر أفضل جعلهم الميمنة من القبلة لفضلها، فإن الميامن في صفوف الصلاة والقتال ومجالس العلم أفضل من المياسر دلت عليه السنة. ونزل الأنصار ها هنا وأشار وينزل الأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، وفيه إعطاء كل طائفة منهم ناحية ينزلون فيها حتى يعرف كل طائفة الناحية التي عينها له الإمام إذا ساروا إذا نزلوا، لئلا يتنازعوا في المسير ولا في وقت نزولهم ولا يضلوا عنه. ثم لينزل بقية الناس حولهم مجتمعين من بعد ذلك، فيها أن أعيان الناس ينزلون في أوسط الناس وهم محيطون بهم ليشاهدوا أفعالهم ويقتدوا بهم. شرح جيد لابن الرسلان على هذا الحديث، ابن الرسلان في المجلد يعني نفس الرقم المجلد 948 نفس الرقم 1468. نعم.
قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري أبو الوليد البصري.
هذا الحديث أيضا عند أحمد كما أنه عند النسائي 2162 عند النسائي، هو أيضا عند أحمد في 38 صفحة 196. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الحميد صاحب الزيادي يحدث عن عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر فقال إنه بركة أعطاكمه الله فلا تدعوه، انتهى. وهو حديث صحيح رجاله ثقات، وعبد الحميد صاحب الزيادي هو ابن دينار، عبد الحميد بن دينار، وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصاري. وهذا الحديث قد جاء عن أبي هريرة عند أحمد في المسند 8898. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن أبي ليلى هو محمد هو ضعيف، لكن الحديث صحيح، حديث صحيح بما عندنا بما قرأناه عن هذا المبهم وبحديث أنس وغيره. قال وفي الباب عن أنس في البخاري 1923 ومسلم 1095، وعن أبي سعيد الخدري في مسند أحمد 332، وعن ابن مسعود عند النسائي 440، وابن خزيمة 1936. وقوله فإن في السحور بركة، قال السندي ما يتسحر به من الطعام والشراب يعني بركة، وتوصيف الطعام بالبركة باعتبار ما في أكله من الأجر والثواب والتقوية على الطعام وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت، وأيضا من التقوي به على استمرار في الصوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في موضعين من جامعه، الموضع الأول في الصيام والموضع الثاني ما في الصيام، فظاهر أنه من حيث أنه بركة، والموضع الثاني في كتاب الطب، هذا هو الشأن أنهم ذكروه في كتاب الطب باعتبار أنه من أسباب القوة على الطاعة وهو بركة، مثل عظم الأدواء ذكره عظم الأدوية، لما جعلت فيه البركة دل على أنه مفيد صحيا، ومفيد كذلك أيضا للإعانة على المواصلة في الصوم والاستمرار فيه والإكثار منه، فإذا جاء الإنسان تعب ربما انهزم وترك الصوم في يوم آتي ويوم آتي. قال النووي رحمه الله في شرح حديث أنس من صحيح مسلم 1095، وأما البركة التي فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصلوا وأذن لهم بالوصال إلى السحر، وهذا يدل على أنه يعني هو واجب لأن النبي واصل. وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له، يعني لو صام اليوم بغير سحور ما يجي الظهر إلا وهو مرهق، يأتي اليوم الذي يليه يريد يصوم ربما فترت همته للجهد الذي حصل له في اليوم الذي قبله. أما إذا تسحر وأخذ راحته في السحور، وبالأخص إذا شرب بعد السحور شيئا باردا مثل الحليب البارد ونحو ذلك، فإنه يعني ما يعطش سريعا، هذا من ما يعينه على أنه يحب الصوم ويرى منه أنه ما فيه ضرر عليه ولا مشقة عليه، فهذا من العون له على الإكثار منه. وعادة النفس أنها إذا حصلت لها مشقة من شيء ملت منه. أما إن لم تحصل لها مشقة منه مثل العبادة حبتها. ولهذا وما جعل عليكم الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة. قال أنه البركة فيه ظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. هذا هو الصواب المعتمد في معناه. وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، يعني وهذه بركة أنك تقوم لذلك الوقت في ضمن ما أنت فيه من السحور تذكر الله وتدعوه. هذا يقوم حتى لو لم يريد الصوم، يقوم بذكر الله مأمور به، يعني مرغب فيه وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة والتأهب لها حتى يطمع الفجر. هذا وهذا، والعمدة هو الأول، عمدة أنه ينشط على الخير ويعين عليه وفيه بركة من هذا. وأيضا بركة إلا ما دامت بركة في التقوي على الصيام وحب الصيام وحب الطاعة، فهذه البركة عظيمة وبركة صحية. بينما الذي ما يتسحر ربما تنهدم قواه يتعب. وكلما كان السحور أقرب إلى الفجر كان أبرك، كانوا يتسحرون يقومون إلى ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر أو إقامة الصلاة 50 آية، وقت قصير. ما زال الناس بخير، ما عجل الفطرة وأخر السحور. أما أن يتسحر قبل الفجر أو نصف الليل أو قبل الفجر بساعات، ما سيأتي وقت السحور له جائع يحتاج أكل وعطشان، فهذا السحور ما فيه بركة إذا تقدم عن وقته. وكذلك ما كان في وقته الشرعي، البركة في السحور في وقته الشرعي. بوب البخاري بركة السحور من غير إيجاب، نقول الإجماع أنه استحب ما هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، تدل بالوصال على أنه لولا الوصال لكان واجبا للأمر به، لكن لما واصل دل أنا عن أمر الاستحباب، استحباب التأكيد. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا يدل على أن لو قال قائلا بوجوبه وأن ذلك إنما ما كان بعيدا. الراجح عند الشافعية التحريم يعني في الوصال، لأنه بغير سحور يواصل. قال الحافظ رحمه الله أو البركة لأنه يقوي على الصوم ينشط له يخفف المشقة فيه فيناسب الفتح، لأنه ما يتسحر. وقيل البركة ما يتضمن استيقاظ، وذكر هذا. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. وما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. قال أيضا وقع على المتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكم السحور، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. الصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس مستحب، كالذي يصنعه المترفون من التأنق المآكل وكثرة الاستعداد لها، ومع ذلك تختلف مراتبه. يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث سعيد السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون المتسحرين، لسعيد منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولبي لقمة. وهذا أيضا فلا تدعوه في مخالفة الكفار